دارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا تروم إلى المعالي وهمتنا وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات لقناة المجد في برنامج جديد وحلقة جديدة من برنامج فبهداهم اقتده. هذا البرنامج أيها الإخوة والأخوات الذي يركز على تدارس القرآن من خلال قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فابتداء أحب أن أنبه على أمرين يتعلقان بعنوان هذا البرنامج الرمضاني القرآني. الأمر الأول أن هذا البرنامج يعنى بالمدارسة، مدارسة القرآن الكريم، ولا يخفى على الجميع أن مدارسة القرآن الكريم في هذا الشهر لها ميزة خاصة، فتدارس القرآن عموما سنة ولكن له أهمية كبيرة في شهر رمضان، لأنه شهر القرآن، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في شهر رمضان. فتدارس القرآن عبادة جليلة وسنة عظيمة ينبغي إحياؤها والاهتمام بها لما فيها من استخراج هدايات القرآن وتطبيق تدبره والحرص على الاهتداء به. فهذا الأمر الأول الذي أود التنبيه عليه في بداية هذه الحلقة. الأمر الآخر هو ما يتعلق بعنوان هذا البرنامج فبهداهم اقتده. اخترنا هذا العنوان فبهداهم اقتده لنعيش مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين اصطفاهم الله جل وعلا وجعلهم الأسوة لكل من سواهم من البشر. وهذه الآية العظيمة وهذا التوجيه الكريم على وجه الخصوص ورد في سورة الأنعام عندما ذكر الله عز وجل الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ونص على الهدى ليعطينا منهجا مهما في الاقتداء، وهو أن الاقتداء يكون بالهدى لا بالأشخاص وإنما بالهدى. فبهداهم اقتده، فينبغي لنا عندما نقرأ قصص الأنبياء وسيرهم أن نحرص على جوانب الهداية في هذه القصص حتى نستخرجها لنقتدي بها في حياتنا ونمتثل أمر الله عز وجل. ومن وفقه الله عز وجل للاقتداء بالأنبياء فإنه سيجمع أنواع الكمالات، لأن في كل نبي جوانب متعددة من جوانب الهدى، فكلما أحسن الاقتداء جمعنا هذه الجوانب كلها ووفقنا الله عز وجل للارتقاء في سلم العبودية له جل وعلا. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية وهذا التوجيه دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الأنبياء، لأنه ولا شك قد طبق هذا الأمر واهتدى بهدي الأنبياء قبله، فجمع كل كمالاتهم وكل مزاياهم فاجتمعت فيه عليه الصلاة والسلام فصار أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. هذان أمران أحببت التنبيه عليهما ابتداء، ثم نبدأ إن شاء الله تدارس الآيات التي معنا هذا اليوم في قصة آدم إكمالا لما سبق بالأمس مع الدكتور محمد الربيعة. ونرحب بأخينا الشيخ عمران بخش وفقنا الله وإياه، الذي بإذن الله سبحانه وتعالى سنتدارس وإياه تطبيقا لهذا الجانب، جانب التدارس، الآيات المتبقية من قصة آدم والتي في سورة البقرة. وأحب قبل أن نبدأ أن أذكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات بالتفاعل معنا في هذا البرنامج، لأنه قائم على المدارسة، نتدارس جميعا ونحاول بإذن الله بعد قليل أن نثير بعض التساؤلات، لأن إثارة التساؤلات من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه في جانب التدارس، حتى يكون التدارس إيجابيا وفيه تفاعل يحسن أن نثير بعض التساؤلات التي تتعلق بالآيات. الآن أيها الإخوة الكرام سنستمع إلى الآيات تتلى عليكم، ثم بعد ذلك نقف مع هذه الآيات نحاول أن نستخرج ما فيها من العبر والعظات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى.
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
وهمتنا تروم إلى المعالي.
استمعنا إلى هذه الآيات وهي تتعلق بقصة آدم، وقد ورد ذكرها في سورة الأعراف. ومعلوم أن سورة الأعراف هي السورة التي وردت فيها هذه القصة بتفصيل أكبر، فأكبر عرض لقصة آدم عليه السلام كان في سورة الأعراف، وجيد أن تكون قد قرأت لنا حتى نتصور طريقة أخرى لعرض القرآن لهذه القصة في جانب آخر، مع أننا سنحاول أن نكمل المدارسة بناء على ما ورد في سورة البقرة إكمالا لما بدأ بالأمس. وهذا يعيننا على مسألة مهمة جدا في تناول قصص الأنبياء، وسأثير بعد قليل سؤال في غاية الأهمية يتعلق بموضوع البرنامج فبهداهم اقتده. من المهم جدا إذا أراد المتدبر أن يستعرض قصة نبي من الأنبياء أن يستعرضها في القرآن كله، لأن القرآن كله عندما ننظر إليه من جميع الجوانب وفي جميع السياقات التي وردت فيها هذه القصة تبدو لنا جوانب أخرى أحيانا لا تظهر في سياق أو في قصة في موضع واحد، وهذا جانب مهم جدا. لذلك قد يسأل أحد فيقول ما الجانب الأبرز في قصة مثلا آدم عليه السلام، فلا يستطيع أن يجزم في موضع واحد بالمحور الرئيسي للقصة أو الجانب الأبرز لها، ولكن لو جمع القصة في جميع سور القرآن لاستخرج ما يمكن أن يكون جانب مفصلي في السورة أو قضية كبرى في القصة. وهذا السؤال الذي سنريده الآن ونعرضه لك، وأيضا ممكن الضيف إن شاء الله معنا يكون معنا اتصال بعد قليل، وأيضا للمستمعين الذين يريدون المشاركة معنا حتى تتحدد المشاركات، لأن أحيانا المشاركات تتنوع نريد أن نضبطها. فلو تأملنا قصة آدم وقد ذكرت فيما يقارب 7 سور أو 6 سور، ما هو جانب الاهتداء الأكبر؟ بمعنى لو أردنا أن نقتدي بآدم عليه السلام، امتثالا لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ما هو جانب الاقتداء الأبرز؟ هناك جوانب أخرى.
جميل.
مر معكم بالأمس مثلا العلم.
العلم. نعم.
العلم قضية كبرى وهو جانب مهم جدا، وقد ميز الله عز وجل آدم به وجعله من أسباب تفضيله، حتى إنه بعد ذلك قال الله عز وجل بعد ذلك في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. بعد أن بين لهم ميزته وفضله بالعلم أمرهم بالسجود له، هذا جانب مهم مثلا، لكنه ذكر في قصة آدم في البقرة. لو تأملنا القصة في البقرة، في الأعراف، في الحجر، في الإسراء، في الكهف، في صاد أيضا ذكرت هذه القصة في هذه السور.
نعم.
هل هناك جانب
متكرر
مشترك متكرر في القصة في جميع مواضعها؟
تقريبا هو عداوة. نعم. الشيطان للإنسان، الله أعلم، هو أكثر شيء يمكن ركزت عليه القصة.
جميل. إذن هذا جانب يمكن أن نركز عليه مثلا. جميل. طبعا جانب التدارس، عندما يكون هناك أكثر من شخص يتدارسون القرآن ويطرح سؤال، هو لا يخلو الأمر إما أن يجيبوا إجابة واحدة فيتفقوا عليها، وهذا يعزز صحة هذا الجانب، وإما أن يختلفوا فيكون هناك مجال للنظر وتتعدد جوانب التميز في القصة.
جميل.
وإما أن يكون الأكثر على رأي، وهذا يقوي هذا الجانب، وهذا مفيد جدا في جانب التدارس، لأن الإنسان أحيانا إذا نظر إلى القصة وحده وأراد أن يستخرج هذا الجانب، وأنا أركز عليه وأنبه الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والجميع عليه، إذا أردت أن تتأمل قصة فاعلم بأن هناك أشبه ما يكون بلبنة أساسية في هذه القصة.
جميل.
ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما مثل نفسه والأنبياء، مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بناء فجمله فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما أحسنه وما أجمله لولا موضع هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأنبياء أشبه يبنون بناء، كل نبي يمثل لبنة من اللبنات. ما هو الجانب الأهم في كل قصة؟ هذا مفيد جدا في جانب تدبر قصص القرآن وفي تحقيق الاقتداء بهم، فبهداهم اقتده. لا شك أن الجوانب تتعدد، الجوانب تتعدد، قد يكون هناك مثلا العلم أيضا، ممكن الإخوة والأخوات بعد قليل نسمع بعض الجوانب، ذكر أيضا في القصة بعد قليل التوبة، ذكر مثلا بعض الأشياء التي يمكن أن يستخرجها المتأمل، وقد يكون لشخص نظرة دقيقة وعميقة قد تخفى على كثير من الناس، فتفيد في جانب الاهتداء بالقصة القرآنية والانتفاع بها. طيب نأخذ الآن فاصل ثم نعود ونتدارس الآيات بإذن الله تعالى.
مدارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطين، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى، وانضم إلينا الشيخ علي الزهراني لنطبق إن شاء الله جميعا مدارسة ما تبقى من قصة آدم عليه السلام مع قصة آدم التي عرضها الله عز وجل في القرآن. طبعا السؤال الذي أوردته قبل قليل هو من خلال تأمل القصة في جميع المواضع التي ذكرت في القرآن الكريم، من خلال تأملك ونظرك، ما هو الجانب الأبرز الذي يمكن أن نقول بأن قصة آدم ركزت عليه؟ في طبعا قلنا بأن القصة أحيانا تركز على جانب في سورة، لأن القصة في سورة تسير مع مقصد السورة،
مقصد السورة.
تذكر في سورة أخرى مثلا جانب آخر، لكن أحيانا يكون في جميع مواضع السورة شيء يتكرر، وهذا الذي يقودنا إلى الجواب. فلعلنا مع الإخوة الكرام المشاهدين والمشاهدات الذين يتابعوننا نحاول أن نستعرض القصة، وقد تليت الآيات قبل قليل من سورة الأعراف، ووردت أيضا في سورة الحجر، وكذلك في سورة الإسراء، وفي سورة الكهف آية قد تفيدنا كثيرا في هذا الجانب. ثم في سورة صاد كل هذه المواضع ذكرت فيها قصة آدم، فلعلنا نتأملها لنستخرج موضع الاهتداء فيها. نعود إلى سورة البقرة ونترك وقتا قليلا للتأمل حتى نستخرج هذا الجانب من أجل أن نطبق في حياتنا ونحرص عليه. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالله سبحانه وتعالى يخبر: واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم. طبعا السجود هنا شيخ علي بإجماع ليس السجود عبادة، لأن السجود العبادة لا يكون إلا لله عز وجل، وإنما هو سجود
تحية
تكريم تحية، وقد كان هذا في الأمم التي قبلنا ثم حرم في شريعتنا. فالسجود هنا حتى لا يفهم خطأ ليس عبادة لآدم، وإنما هو عبادة لله وامتثالا لأمره وتكريم لآدم عليه السلام، ليبين الله عز وجل فضله واصطفاءه. ولقد كرمنا بني آدم، إن الله اصطفى آدم، فله ميزة، فأراد الله أن يبين هذه الميزة بأمر آدم الملائكة بالسجود له. هنا يأتي موقف جدير بالانتباه، وهو موقف إبليس من الأمر. ماذا صنع إبليس؟
لا استكبر عن السجود.
طيب هنا جانبان، جانب الملائكة وجانب إبليس. فالآية يقول الله عز وجل فيها: فسجدوا مباشرة، وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا مباشرة. هذه طبيعة الملائكة، أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، فبادروا إلى الامتثال بالسجود، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين نتيجة للإباء والاستكبار. وهنا جانب عبرة ينبغي أن نقف معه ونحن نتأمل القصة. بعدها قال الله عز وجل ماذا؟ وقلنا
يا
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا أول تكليف في حياة البشرية، أول تكليف كلف به آدم عليه السلام وهو أبو البشر. طبعا التكليف هنا له جانبان، جانب إباحة وهو فكلوا منها حيث شئتم أو رغدا حيث شئتما، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، هذا على الإباحة.
نعم.
على الأصل أن تنعموا بما في الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا نهي. ماذا يمكن أن يستفاد من ولا تقرب هذه الشجرة؟ الشيخ عمران
في معنى هنا يا شيخ على ولا تقرب هذه الشجرة، كأني يعني أفهم أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا نحن البشر أن دائرة الحلال هي أكبر من دائرة الحرام، فأنتم تتركون أحسنت. الحلال ثم تذهبون إلى تلك الشجرة كما فعل أبوكم آدم عليه السلام.
أحسنت، هذه قضية واضحة جدا، لأنه قال فكل منها حيث شئت رغدا حيث شئتما، يعني كل شيء لكم أن تأكلوا منه وأن تستمتعوا به، فقط الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة. يبقى جانب دلالة التعبير من وجهة نظرك الشيخ علي ولا تقربا هذه الشجرة.
أيضا هنا شيخ ربما يعني استفاد أنه بداية الامتحان والابتلاء والاختبار لبني آدم من حيث هذا النهي ولا تقربا هذه الشجرة.
نعم، لأنه قال ولا تقربا ابتلاء، طبعا الله سبحانه وتعالى لحكمة نهى عن هذه الشجرة. ولاحظ التعبير ولا تقربا، ولم يقل ولا تأكلا،
نقطة
ولا تقربا. وهذه قضية مهمة جدا في جانب، طبعا عندنا أوامر وعندنا الأصل في الأشياء الإباحة وعندنا نواهي. نواهي نهى الله عز وجل عن الأكل من الشجرة، لكنه لم يقل ولا تأكلا، وإنما قال
ولا تقربا،
ليعطينا
دلالة
مهمة على
أن الإنسان
ينبغي أن يبتعد.
نعم، وهذه قضية خطيرة جدا أيها الإخوة والأخوات في التعامل مع المنهيات.
جميل.
لأن الإنسان أحيانا يظن أن عنده من الحماية والقدرة على منع نفسه، يقول هذا حرام لن أفعله، لكنه يقترب منه. والغالب أن من اقترب من الحرام وقع فيه كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فمهم جدا لكل من أراد أن يمتثل أمر الله وأن يجتنب ما نهاه عنه أن يجعل بينه وبين المنهيات
حاجز
سياج حتى لا يقع، لأن الإنسان في الغالب ضعيف. ولذلك قال ولا تقرب هذه الشجرة، وهذه أصل لقاعدة عظيمة في الشريعة وهي قاعدة سد الذرائع، النهي عن الشيء وعن القرب منه حتى لا يقع فيه، فنهاه عن قربان هذه الشجرة، والمقصود النهي عن الأكل منها. هنا فيما يظهر لي والله أعلم قضية جوهرية جدا في قصة آدم. ابتلاه الله عز وجل هذا الابتلاء، كان قد من عليه بالعلم ابتداء. وبالمناسبة كنت أتأمل، العلم علم آدم الأسماء كلها، العلم بالأسماء مهم جدا، العلم بالأسماء طريق إلى العلم بالمسمى، فمن أراد أن يعرف المسمى يعلم الأسماء، من الله عليه بالعلم. هناك ماذا نحتاج بعد العلم؟ العمل. العلم لا ينفع إلا إذا حولناه إلى عمل. فيه فاصل بين العلم والعمل، وهو الغالب، والغالب الناس طبعا عندهم علم لكن لماذا لا يعملون؟ هنا سؤال.
الهمة ممكن أيوة. نتكلم عنها، أو الإرادة.
الإرادة، أحسنت، فتح الله عليك. وهذه قضية قد نغفل عنها، هل ابتلاء إرادة؟ ابتلاء إرادة، ابتلاء عزيمة. ابتلاه الله عز وجل بالنهي من أنهاه عن الأكل من الشجرة ليبتل إرادته وعزيمته. ولذلك في سورة طه ماذا قال الله عز وجل؟ ولقد عهدنا إلى آدم
فنسي
ولم
نجد له عزمة.
نجد له عزمة. إذن العزم هنا، وهذا أمر في غاية الأهمية لنا في حياتنا. دائما الناس يعلمون ويسمعون ويحبون أن يعملوا ويريدون أن ينتقلوا من دائرة العلم إلى العمل، لكن ما المانع؟
العزيمة.
إيش المانع؟ العزيمة. فبقوة العزيمة عند أناس يرتقون إلى العمل ويرتقون في مدارج الكمال، وبضعفها عند أناس يسقطون ويقعون فيما نهى الله عز وجل، أو يتأخرون عن القيام بما أمر الله عز وجل. ولذلك من الأهمية بمكان، ونحن في شهر الصيام، طبعا شهر الصيام يقوي العزيمة
والإرادة. نعم.
يقوي الإرادة، لأنك الآن ترى الأكل وتمر يمكن على المطاعم وتمر على الطعام أمامك، وعندك يعني ما نرى أحد في هذا الشهر يقدم على هذه الأشياء مع أن نفسه تتوق إليها. إذن هو تدريب على العزيمة، لذلك شهر الصيام له ميزة كبيرة جدا في هذا الجانب. فينبغي أن نعلم بأن الجانب أو من الجوانب المهمة في هذه القصة من البداية أن نقوي الإرادة حتى لا نقع، خاصة إذا كان الشيء الذي نهينا عنه فيه ميل إليه وتعلق به. وصور الميل هنا هي طبيعة البشر، آدم عليه السلام وأبناؤه البشر مولعون بالممنوع كما يقولون، الممنوع كما يقولون
مرغوب.
فلذلك نهي فصار أسئلة، ليش أنهى عن الشجرة بالذات هذا؟ واستغل الشيطان هذه الطبيعة البشرية فصار قال ما نهاكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون
ملكين
أو تكون من الخالدين، واستغل جوانب ضعف فيهم، الحرص على البقاء، الحرص على الخلد، على الملك. هذه قضية ينبغي أن يمكن تحتاج إلى تأمل في هذه القصة.
وهذه غريزة في جنس بني آدم عموما.
نعم، وهي ابتلاء،
ولذلك الشيطان يستغل هذا الأمر يعني.
نعم. ولذلك في باب التفضيل بين الملائكة والبشر وأكرمكم الله والحيوانات، يقولون إن الله خلق الملائكة بعقل بلا شهوة، والحيوانات بشهوة بلا عقل، والبشر
مركب
بعقل وشهوة. فإذا غلب جانب العقل ارتقى ليكون في درجة الملائكة أو أرفع، وإذا غلب جانب الشهوة هبط ونحط حتى يصير إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الآية التي تليها يا شيخ علي،
فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه،
وقلنا
اهبطوا بعضكم لبعض عدو
ولكم في الأرض
مستقر ومتاع إلى حين.
ممكن يا شيخ عمران ايش تصورك القضية الكبرى هنا في هذه الآية؟
فأزلهم الشيطان عنها،
يعود يمكن إلى ما ذكرت قبل قليل، عداوة الشيطان وخطورة الشيطان في إضلال العباد.
هو الشيطان، وكأنها أيضا إشارة لنا أن شياطين الإنس والجن سيسيرون معنا بهذا الطريق، فهم لا يريدون مثلا لنا أن نكون في رمضان في عبادة الله، فهمهم إزالتنا
طبعا
في قراءة فأزالهم.
إذن في قراءتان ويتفيد في المعاني.
نعم.
لذلك عندما يكون في مجلس المدارسة شخص عنده قراءات أو شيء يفتح أفاق أخرى للمعاني.
صحيح.
عندك فأزلهما من الزلل، الوقوع في الخطيئة، وفأزالهما
يعني
فأزالهما نحاهما. إذن الشيطان أزلهما بأن زين لهما الوقوع في الخطيئة
لآدم،
ثم أزالهما عن رتبتهما وعن منزلتهما، وخرج كان سببا في خروجهما من الجنة. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقبل في ملحظة في غاية الأهمية، فأخرجهما مما كان فيه من المنزلة والمكان، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا تحذير شديد هذا. شوف خطيئة واحدة هي إما أن يكون على الظاهر وأن الوقوع في خطيئة ومخالفة أمر الله في أمر يجعلك تنتقل إلى الظلم فتكون من الظالمين، أو أنها يعني إذا كان الظلم مثلا هو درجة عالية في السوء والخطأ، لأن من وقع في خطيئة جرته إلى خطيئة ثم جرته إلى أخرى حتى يكون من الظالمين. فإما أن تحمل على الظاهر وهذا تحذير، يعني معصية واحدة كانت سببا في إخراجه من الجنة، معصية واحدة هذا تحذير. لذلك لما يتكلمون عن خطورة الذنوب والمعاصي، معصية واحدة قد يعفو الله ويتوب وقد تاب الله، لكنها قد تنقصك وتزيلك عن منزلة ومرتبة كنت فيها. والأمر الآخر أن مسألة الذنوب، من وقع في ذنب وقع في آخر ثم وقع في آخر إلى أن يصير من الظالمين، لم يعد من المصطفين ولا من الطائعين والمتقين، وإنما يتحول إلى الظلم والعياذ بالله، والظلم نفسه مستبشر عندما فتكون من الظالمين. وهنا فأخرجهما مما كان فيه، ثم قال الله عز وجل قلنا
فترقى آدم من ربه،
لا الآية نفس تكملة الآية،
أيوة فأخرجهم ما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وقبلها قلنا اهبطوا
بعضكم
لبعض عدو. هنا يمكن أن نقف مع عدو. العداوة استشعارها مهم جدا، بل إن بعض العلماء الباحثين في النفس البشرية يقولون إن النفس البشرية لا تكمل إلا بوجود أعداء.
يا سلام،
لا تكمل إلا بوجود أعداء، ولا يحصل لها الاستقرار الذي مستقر ومتاع إلى حين إلا بوجود أعداء. لماذا؟ لأن وجود الأعداء له فوائد. حتى إن ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن قضية خلق الشيطان وجعله سببا للشرور والكفر والانحراف أورد هذا السؤال، طيب لماذا؟ هل الله عز وجل يحب هذه الأشياء؟ أنه لا يحبها، لكنه أرادها كونا، أرادها كونا لما فيها من المصالح. أنت كبشر كإنسان من أبناء آدم، العداوة مطلب، ولذلك قلنا اهبطوا بعضكم منها بعضكم لبعض عدو. إذن في عداوة بين آدم وذريته والشيطان وذريته، هذه العداوة لها أثر في حصول الاستقرار في الأرض والاستقرار النفسي، لأن عندك صفات سلبية، عندك صفات غضب، عندك انتقام، عندك كيف تصرفها إذا لم يكن لك عدو؟ فحتى يكون هناك مجال لتصريف الصفات السلبية لابد من وجود عدو، هذا من جهة. الجهة الأخرى وجود العدو، أنت لما يكون لك عدو أو منافس يدعوك لاكتساب المعالي، يدعوك للمنافسة.
نعم،
ولذلك قالوا عداتي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الله عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. ولذلك الصراعات الآن في الكون، صراعات في الأرض هي بسبب العداء. ما الذي يجعل الأمة تقوى وتحرص على القوة؟
لأنه في عداء،
لأنه يفرض ما في عدو،
ما
ركنوا إلى الشهوات واشتغل كل واحد بأموره، ما في من ينافسه ولا من يعادي. وهذه قضية مهمة جدا في قضية الصراع في الأرض ووجود العداوة، وأن لله عز وجل حكم. بل الآن في الموازين البشرية والتكتلات الدول القوية عادة ما تصنع لها أعداء، حتى إنها إذا فرغت من عدو بحثت عن عدو آخر. لماذا؟ قالوا حتى نستقر داخليا ونبقى في قوة ورقي لابد أن يكون لنا عدو نتجه إليه ونتحد في مواجهته.
وهذا الشيخ يعني مصدر قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعض البعض لفسدت الأرض.
طيب
يعني ف
سنة.
سنة
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد
هذه من قديم،
ولولا دفع الله الناس بعضهم لفسدت الارض. اذا وجود التدافع مطلب. يسرنا ايها الاخوه والاخوات ان يكون معنا الان حبيبنا الدكتور عبد الله بن القاسم وفقه الله، وهو من الذين لهم عنايه بالتدبر ومدارسه القران. لعلنا نسمع رأيه في قصة آدم. فحياكم الله يا دكتور عبد الله.
حياكم الله يا دكتور، حياكم الله.
حياكم الله، وفرصة طيبة أن تشاركنا في هذا البرنامج. يمكن إذا كنت معنا من قبل قليل، السؤال الذي وجهناه للإخوة في مدارسة هذه القصة من خلال تدبر القصة في مواضيعها المختلفة، ماذا يمكن أن يقال في جانب الاهتداء الأبرز في هذه القصة؟ الأخ عمران أشار قبل قليل لأن الجانب قد يكون عداوة الشيطان للإنسان، العداوة، فما قولك في هذا الجانب؟ وإذا كان لك تعليق على هذه القصة فتفضل، معك حدود 3 دقائق تقريبا.
أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله أن يثيبكم وأن يجزي لكم الأجر على حسن الظن وتشريفي بالمشاركة في هذا المجلس المبارك، وأن ينفع بي والمعذرة أن لم أشاهد أول حلقة وأخشى أن يكون هناك بعض التكرار، لكن الحقيقة أن هذه القصة قصة مفعمة الحقيقة بالعبر، وهي مجال التدبر والنظر، لأنها تحكي قصتنا، قصة الإنسان نفسه. والذي يلفت نظري الحقيقة في القصة هو أن جواب الملائكة عليهم السلام وسؤالهم لربهم تبارك وتعالى يتضح منه أنهم فهموا من كلمة الخليفة إن جاعلوا في الأرض خليفة، فهموا منها معاني كثيرة، ومن أبرز هذه المعاني أنهم فهموا أن هذا المخلوق الجديد سيكون مخلوقا ذا مشيئة واختيار، وأن هذا المخلوق أيضا فيه نوازع وغرائز وشهوات، وهذه الطبيعة هي تفسر لنا السر من وجود الإنسان نفسه، وهو استخراج العبودية الاختيارية وليس العبودية الجبلية التي تعرفها الملائكة عليهم الصلاة والسلام. العبودية التي يقاوم فيها الإنسان نوازع وعوائق وجبلة تقوم فيها، العبودية التي يمتاز فيها العبد باختياره وحريته، وغراء الأرض التي فهم منها الملائكة أنه سيكون خليفة فيها، العبودية التي تستعلي على نزاعات احتراق والمزاحمة على ثروات الأرض، هذا يفهم من قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء. لقد فهمت الملائكة أن المخلوق الجديد لن يكون قادرا بجميع أفراده على امتياز هذه المهنة ولا على مقاومة كل هذا الإغراء الموجود في هذه الأرض، وكذلك لن يستطيع ضبط نفسه أمام اقتراع على هذه الشهوات وضبط نفسه أمام المزاحمة عليها. فذكروا هذا الجانب، ذكروا جانبين، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لكنه يتضح المغلى الأعظم والسر لخلق هذا الإنسان، وهو الحكمة العظيمة التي أرادها الله عز وجل من خلق آدم وخلق ذريته، وهو استخراج العبودية الاختيارية، العبودية التي تبنى على اختيار الإنسان ومحبته لربه سبحانه وتعالى دون مع وجود الضغوط ومع وجود النوازع ومع وجود الشهوات وتركه لكل ذلك وإثاره لمحبة ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه العبودية التي تكون في وسط هذا الزحام وهذه الإغراءات وهذه الشهوات ستكون يعني فتنة عظيمة لهذا الإنسان، ويكون فوزه بعد قدرته على اجتياز هذه المحن سيكون فوزه عظيما عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا جاء الخلاف بين العلماء يعني في التفضيل بين الملائكة وبين صالحي البشر أمام هذا الموقف الذي يعانيه البشر في هذه الأرض، أمام هذه الجو الذي سيعيشون فيه، وأمام هذه النفوس المخلوقة بهذه الطبيعة الطينية التي امتلأت وحشدت فيها الرغبات والشهوات وحب التملك وحب الشهوة، ومع ذلك فإنها تستعلي برقابة ذاتية من نفسها دون أن يكون هناك قهر ودون أن يكون هناك شيء يجبرها على ذلك إلا هذا الحب لربها سبحانه وتعالى، وهو سر الوجود كله. فأنا أعتقد والله أعلم أن في قصة آدم حديث عن سر الوجود كله وعن المعنى الذي من أجله خلق الله الحياة كلها، وهو استخراج العبودية العظمى وهي عبودية الاختيار وعبودية المشيئة التي منحها الله للإنسان في هذه القضية. نعم،
بارك الله فيك يا شيخ، وفقك الله، وفعلا هذا جانب في غاية الأهمية. نشكر الدكتور عبد الله على هذه المشاركة المتميزة والتي تتعلق بجانب مهم جدا من جوانب تميز آدم عليه السلام بالاختيار، وأن هذا ابتلاء عظيم له خاصة مع الفتن والشهوات التي تكون في الأرض. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا مثل ما قلنا قبل قليل في العزيمة والإرادة أن نتغلب على الشهوات وأن يكون عندنا اختيار يوافق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فشكر الله لك يا دكتور عبد الله أن أتحفتنا بهذه المشاركة المركزة الموجزة كعادة الدكتور عبد الله. طبعا هو متميز ما شاء الله بتغريداته وتأملاته الدقيقة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياه الإخلاص والسداد. بارك الله فيكم. طيب لعلنا أيضا نأخذ بعض المشاركات التي تفضل بها المشاهدون والمشاهدات حول سؤال هذه الحلقة المتعلق بجانب الاقتداء الأبرز إذا أمكن العرض. نعم هنا إحدى الأخوات تقول الشيطان عدو للإنسان يريد غوايته عن الخلق فلنحذر منه. إذن هو جانب العداوة كما ذكر الأخ قبل قليل. كذلك تقول على المسلم أن يبادر للتوبة وهذا أيضا جانب مهم جدا ذكر في القصة. أبو هلال يقول وسوسة إبليس تجعل الإنسان يرى المنهيات
كثيرة والمباحات قليلة
مع العكس يعني على العكس وذلك بتزيين المنهيات وإبعاده عن الطاعات. الأخ علي بن هادي طبعا تغريدة خارج يعني نشكره على حرصه ويعمل دعاية للبرنامج. يعني هذه بعض المشاركات التي أرسلها الإخوة نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد وحبذا لو كان هناك تفاعل أكثر في الحلقات القادمة. طبعا لأن الوقت بدأ يدركنا ونريد أن نقف مع هذا الأمر الذي ذكرناه قبل قليل لكن نريد أن ننتهي من الآيات بعدها. فتلقى آدم
من ربه كلمات
فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يمكن هنا سؤال أريد طرحه مقارنة بين معصيتين ذكرتا في القصة. معصية الشيطان التي ذكرت قبل قليل فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ومعصية آدم عليه السلام ما الفرق بينهما من وجهة نظرك الشيخ علي؟
معصية الاستكبار ومعصية الأكل.
نعم
الاستكبار لا شك أنه فيه يعني استنكاف وفيه كفر بالله جل وعلا لكن معصية الأكل من الشجرة هي معصية يعني أقل مرتبة من معصية الكفر بالله جل وعلا لأنها هي شهوة.
أحسنت
ونزوة.
نعم. إذن الفرق من حيث الدافع. وهذه قضية في غاية الأهمية في التعامل مع الذنوب. فهناك ذنوب سببها الكبر رد الحق وهذه خطيرة جدا وهي المعاصي الإبليسية عياذا بالله. فعصى إبليس بالاستكبار فكانت النتيجة أن لعنه الله وأخرجه وطرده من الجنة ومن رحمته إلى يوم الدين. آدم عصى بسبب شهوة
والنسيان
فنسي فوفق للتوبة. إذن الدافع مهم في معرفتك لحالك مع الذنب هل هو كبر؟ ولذلك الكبر هذا هو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلما سئل أرأيت يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال ولكن الكبر هذا هو الكبر الشرعي الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام. الكبر بطل الحق وغمط الناس. بطل الحق رده غمط الناس احتقارهم. فمتى وجد هذان الأمران في شخص فهو على شفا جرف نهار والعياذ بالله. فينتبه لا ترد الحق أيا كان ولا ممن كان ولا تحتقر أحدا من الناس هذا هو الكبر. أما آدم فغلبته نفسه شهوته فضوله للأكل من هذه الشجرة زين له الشيطان قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. حتى بعضهم قال إنه عصى لما أقسم آدم الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فآدم على الفطرة ما كان يظن أن أحد يقسم كذبا فأطاع فوقع في المعصية فشعر بالندم وندم فما كان منه إلا أن تاب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ذكر المفسرون أن الكلمات هي ما ذكر في سورة الأعراف ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعود إلى السؤال وهو مهم جدا والوقت يدركنا. ما هي القضية الجوهرية في قصة آدم في مواضعها كلها؟ أنت ذكرت أنها العداوة بين الشيطان والإنسان. هل عندك وجهة نظر فيها شيخ علي؟
العبودية
تحقيق العبودية لله.
نعم.
طبعا بالمناسبة على ذكر هذا السؤال لم يرد في قصة آدم دعوة إلى التوحيد لأنهم على الفطرة هو الخلق هو على التوحيد. فلم يرد في جميع السياقات أنه دعا إلى التوحيد الذي هو سنة الأنبياء جميعا لأنه جاء خلقوا أول المخلوقين وهم على الفطرة التوحيد. لكنه حذر هذا الجانب من وجهة نظري ووافق الأخ عمران عليه الجانب الأبرز في قصة آدم هو التحذير من عداوة الشيطان ابتداء، خلق على الفطرة والتوحيد. إذن هو الله سبحانه وتعالى يحذرنا مما يخالف هذه الفطرة. هذه الفطرة سنقع فيما يخالفها إذا أطعنا الشيطان. وقد ركزت سورة الكهف مع أنها آية واحدة ذكرت قصة آدم، لكنها أشبه ما تكون بخلاصة لقصة آدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. أيليق بالعاقل أن يتخذ عدوه وليا؟ هذا مع الأسف الشديد حال كثير من الناس، يطيعون الشيطان الذي هو عدوهم وسبب إخراجهم من الجنة وسبب شقائهم وسبب والعياذ بالله دخولهم النار إذا هم أطاعوا. فالتحذير من عداوة الشيطان. ولذلك قال الله عز وجل في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فيعود إلى القضية التي قررناها قبل قليل، استشعار الإنسان لعدو دائم. فينبغي للإنسان في حياته في كل لحظاته أن يستشعر أنه في صراع، في حرب، في مقابلة مع عدو دائم لا سبيل للخلاص منه إلا أن يعين الله عز وجل العبد عليه بالاستعاذة بالله. ونعم، فينبغي أن يحرص على هذا حتى يكون في مأمن وفي سلامة من هذا العدو. ومن العجيب ونختم به لعلنا في آخر هذه الحلقة، هو ما أشير إليه في قصة في سورة الأعراف. ذكرت وسيلة خطيرة جدا يستغلها الشيطان لإضلال العباد. ما هي من وجهة نظرك؟
الوسوسة.
هو الوسوسة سلاحه الدائم، لكن فيه وسيلة ركز عليه في سورة الأعراف، لأن سورة الأعراف بالمناسبة سورة الصراع بين الحق والباطل، الصراع الطويل منذ خلق الله آدم. ما هو الجانب الذي ركز عليه في آخر السورة ذكرت في آخر قصة في الأعراف؟ جانب
الغراء أو
اللباس ودعوته إلى العري. ولذلك قال الله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذه مسألة في غاية الأهمية. الشيطان حريص جدا على التعري، لأن التعري وسيلة لانسلاخ الإنسان من فطرته، ومن ثم استجابته للشيطان استجابة مطلقة. وهذا يبين لنا المجتمعات المعاصرة الآن التي بلغت من السوء مبلغا لم يكن عند الأوائل، حتى الكفار. الكفار مثلا قريش، هل يعني أنكر الله عز وجل عليهم في نفس الآيات ظاهرة من ظواهر العري، وهي: وإذا فعلوا فاحشة، التعري هنا وهو الطوف بالبيت عرى، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. صورة واحدة كانوا يجعلون من يطاف من غير قريش من خارجها إذا ما عنده لباس يطوف عاري، فأنكر الله عليهم هذا الأمر. لكن الآن والعياذ بالله
منتشر
يعني بشكل حتى بين المسلمين مع الأسف الشديد. وهذا يبين لنا خطورة سلاح الشيطان في هذا السلاح، سلاح الدعوة للتعري والتفسخ والعياذ بالله، لأنه يوقع البشرية في كل ما يزيلهم عن بشريتهم وفطرتهم. هذه قضية في غاية الأهمية لعلنا نستنبطها من هذه القصة العظيمة المليئة بالأسرار. نعم، لعلنا نأخذ بعض المشاركات التي وصلت أيضا حتى نختم بها. أيضا الأخ علي بن هادي وفقه الله يقول: ولا تقرب هذه الشجرة بينك وبين المعصية أسباب، احذر من الاقتراب منها. وهذا أيضا يتعلق بقضية الوقوع في المعاصي، فينبغي للإنسان أن يحذر منها لأنها ستؤدي بك إلى اقتراب المعصية. الفخورة بدينها وقد شاركت أكثر من مشاركة: لو كان لنا عدو من البشر يتربص بنا لفررنا منه واتخذنا وسائل الوقاية منه، فكيف بالشيطان الذي يحاول صرفنا عن الحق؟ فالفرار منه أولى. نعم، وكذلك المتمسكة بدينها تقول: فبهداه مقتده، لما أخرج الله إبليس من الجن من الجنة اشتد غضب إبليس فوسوس إلى آدم لكي يخرج معه، فمن فعل آدم العصيان فعل إبليس كفر. طيب، على كل حال هذه قضية أيضا مهمة، أن من وقع في الذنب غالبا من وقع في الذنب يريد غيره أن يقع فيه، فلنحذر من هذه القضية. هناك جوانب أخرى لا شك في القصة، هي فقط ما تدارسناه وما أثرناه هنا هو عبارة عن مفاتيح أو ما يمكن أن يقال يعني تجربة وممارسة للتدارس، لعل الإخوة والأخوات يطبقون هذا الجانب ويحيونه تدارس القرآن الكريم ليستخرجوا أكثر من هداية هذه القصة العظيمة وكذلك القصص الأخرى في القرآن الكريم. انتهى الوقت والحديث لم ينتهي وأيضا لم نشبع من تدارس القرآن، وهكذا شأن القرآن دائما. فنشكر الأخوين الكريمين الشيخ عمران بخش وكذلك الشيخ علي زهراني الذي حضر معنا وشاركنا في هذا اللقاء، كما نشكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الذين يعني شاهدونا وأعطونا من وقتهم متابعة هذه الحلقة، ونخص الذين شاركوا بمشاركات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، كما نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، ونسأله جل وعلا أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. شكر الله لكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في لقاءات متجددة مع هذا البرنامج، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.